فهو المعلم والنبي الأكرم، منهاجه القرآن يدعو للهدى،
يدعو ولكن للتي هي أقوم،
فكأنه القرآن يمشي مشرقا فوق الثرى يهدي العباد ويرحم. يا أيها الداعون لله اقتدوا بالمصطفى وبما رآه تكلموا،
فبرحمة من ربنا وبرأفة
لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
منهج توقيفي متكامل يكمل بعضه بعضا من عند الله سبحانه وتعالى، منهج يختار كلماته بعناية فائقة ولا يفرط في وسائل العصر المتاحة للدعوة كلها. هكذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر. ترى هل نطبق هذا المنهج الآن أم لا نطبقه؟ مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة ببرنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم صاحب الفضيلة؟
يا مرحبا،
بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم
ولاد.
نتعلم منكم بإذن الله تعالى ولاد.
ربنا يبارك
وياك بإذن الله تعالى. إعداد مصنف منهج النبي في دعوة الآخر، فضلتك من الحلقة الأولى قلت أنك بدأت معه منذ نعومة الأطفال.
نعم.
ما الذي أول ما جذبك في هذا المنهج؟
خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه
صلى الله عليه وسلم.
والله الذي لا إله غيره، كلما اطلعت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والبلاغ والله يكاد عقلك أن يطيش. وسنقف مع مواقف عملية تطبيقية، لأنه لم يكن الهدف، وأنا أقدم هذا المنهج التنظير السالب، لم يكن الهدف التنظير السالب أو الإعجاب البارد، وإنما أردت أن أقدم لنفسي ولإخواني من الدعاة منهجا عمليا تطبيقيا ننطلق من خلاله على أرض الواقع لنحوله إلى منهج حياة.
رائع. يعني إذا من خلال طيات البرنامج سنقف مع فضيلتك أو توقفنا على خطوات عملية لتطبيق هذا المنهج وتحوله إلى واقع عملي.
نعم.
جميل.
من خلال منهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة.
وهل نطيق ما تقوى الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله؟
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
جميل.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
جميل.
وذكر الله كثيرا.
جميل.
فهو أسوتنا وسيدنا وقائدنا ومعلمنا، ونحن نقتفي الأثر، لكن لا يستطيع أحد أن يبلغ مقاما، وإنما الله تبارك وتعالى بعثه وأرسله ليكون أسوة للعالمين،
للعالمين
وقدوة للدعاة العاملين الصادقين.
لكن من الناس الآن، يعني قبل أن نشرح الحوار أيضا، يقول لفضلتك مثلا أنا مش نبي، فلما تكلفني ما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أكلفه أن يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم،
إذ
لا يقوى على ذلك أحد ولا يطيق ذلك أحد، فهذا مقامه عليه الصلاة والسلام فحسب. لكننا مأمورون أن نسير على دربه صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه، كما في قول تعالى الذي بيناه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمأمور أنت أيها الداعي إلى الله أن تسير على ذات الدرب المنير المشرق، بعلم، بفهم، ببصيرة، بوعي عميق، بمعرفة للمقومات والأصول لهذا المنهج التي سنبينها إن شاء الله تعالى.
بإذن الله تعالى. يعني أصلنا في الحلقة المنصرمة، سألت سؤال فضلتك، سؤال مفاده هل نحن الآن في حاجة ماسة إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر أم لا؟
قلت أخي محمد لعلك تتفق معي أن البشرية الآن حرمت من نعمة الأمن والأمان.
صحيح.
لا يخالف في ذلك عاقل.
نعم صحيح.
مع كثرة ما وصلت إليه في الجانب الأمني من تقنية، طائرات وصواريخ ودبابات وقنابل نووية وبيولوجية وغواصات وهيدروجينية وغير ذلك.
صحيح.
ومع ذلك حرمت من نعمة الأمن والأمان، بل لقد وصل هذا الإنسان الذي بلغ هذا الشأن المذهل في هذا الجانب مبلغا في الجانب الإنساني في الدرك الأسفل، فهو يهدم الحضارات ويبيد هذه المدن والقرى والمدارس والمستشفيات ويحطمها في لحظة واحدة على رؤوس أصحابها وآلها وسكانها، وبعد ذلك حين يعود إليه شيء من العقل يقوم العقلاء من أبناء هؤلاء لينادي هؤلاء مرة أخرى لجمع الإعانات والتبرعات لإعادة الإعمار لما حطمته هذه الأيدي البشرية الظالمة الغاشمة الجاهلة. أي عقل هذا؟
تخبط.
لا منهج هذا،
لا منهج، لا ضياع.
حرمت من نعمة راحة الضمير واستقرار البال وطمأنينة النفس وانشراح الصدر مع كثرة الأضواء وانتشار الحدائق الغناء ووسائل الرفاهية المذهلة. انظر إلى القلق النفسي، إلى الاضطراب
كثير،
إلى الانتحار
كثير. نعم.
الله أكبر.
ظاهرة.
أنا أقول إنها تملك من أمور الدنيا كل شيء، لكنها حين انحرفت عن منهج الله ورسله فقدت كل شيء.
هل هذه المعيشة الضنك؟
نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى معه المال بس يبقى ضنك، والزوجة تبقى ضنك، والرفاهية تبقى ضنك، ويبقى مخنوق وضيق الصدر والآن وخايف ومضطرب وخايف من الموت في أي لحظة، عايش ضنك. فين الرفاهية وفين الرخاء وفين وفين؟ إنه الإعراض عن منهج الله.
لا إله إلا الله.
إنه الإعراض والتكبر على رسل الله وعلى أنبياء الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، لأن منهجهم جميعا منهج واحد، إخراج الخلق من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد، تعريف الخلق بالحق، تعبيد الخلق للحق سبحانه وتعالى، تزكية النفوس، تطهير القلوب. البشرية الآن أخي محمد حرمت من نعمة البركة والرضا. شوف كم مليارات، كم من المليارات تضخ من بنوك الأرض في العالم كله، فين البركة؟ أين البركة؟ يقول لك شو شايف شغل الدروشة، شايف الدرويش، أين البركة؟ أين الرضا؟ أين الرضا؟ ألا يوجد الآن بتقاريرهم هم من يموت جوعا؟
صحيح.
وسط المدخمين.
نعم صحيح.
أرقام خطيرة.
صحيح.
فلكية.
صحيح. نعم.
تخرج من منظمة، من منظمات في أوروبا في الأمم المتحدة وغيرها. هل كنت تصدق أن يموت الإنسان جوعا بين يدي إخوانه من بني البشر أو بني الإنسانية المتخمين من الترف؟ نعم يموت الإنسان الآن جوعا، بل ومن البشر من يلتحف السماء ويفترش الأرض. نهاردة في أمريكا 12% من سكان، من السكان ممن يسمون بالهوملس لا يجدون منازل ولا مأوى في قلب أمريكا، فقدوا بيوتهم وفقدوا في قلب أمريكا، لا يجد بيتا يؤويه ويسكن فيه. هذا هو الإنسان. عشان كده بقول لحضرتك البشرية فعلا الآن، أنا لا أقلل من شأن العقل والإبداع، لكن تحتاج إلى منهج يغذي الروح.
لا احتسب بعض رشفات الماء. يعني هذا المنهج الذي تحتاجه البشرية الآن، تراها لأن الدنيا سلطت على البشرية أم سلطت البشرية على الدنيا؟
لا، بل سلطت الدنيا على البشرية لابتعاد كثير من بني البشر عن المنهج الذي أنزله الله ليصلح به الدنيا وليسعد به البشر في الدنيا. الله لم ينزل منهجه ليقيد به البشر أو ليتعسهم به أو ليضيق عليهم معاشهم، وإنما أنزل منهجه ليوسع نبيه البشر في الدنيا والآخرة.
طيب
فمن اتبع هداي
فلا يضل ولا يشقى.
فلا يضل ولا يشقى.
نعم سليم. طيب هنا البشرية تحتاج إلى منهج دعوي. لماذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا؟
أولا
ما هي مزايا
الله التعليق؟ أولا دعني أبين لإخواني وأخواتي لنصل إلى الغاية من أقصر الطريق أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج توقيفي.
توقيفي؟
يعني إيه؟
يعني
الذي وضع قواعد وأصول وضوابط هذا المنهج لسيد الدعاء وأسوة الدعاء هو الله جل علاه. توقيفي
ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام؟
ليس من عنده صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. اقرأ معي: ادعو إلى سبيل ربك
بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قواعد.
توقيف قرآن.
توقيف قرآن.
سليم.
فقولا له قولا
لينا.
لينا.
تمام.
يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فالمنهج منهج توقيفي، ليس من حق أحد أن يحيد عنه. لقد وضع أمر الله سيد الدعاء حين تحرك للدعوة إلى دين الله أن يحقق ضوابط هذا المنهج.
هذا المنهج
من حكمة وأدب ورحمة وتواضع إلى غير ذلك.
تمام.
فلا يجوز لسائر على هذا الضرب بعد ذلك أن يحيد عن هذا المنهج. الأمر الآخر، منهج النبي صلى الله عليه وسلم
الله
محمد منهج يتسم بالتكامل والشمول. يعني إيه
متكامل؟ إذن
منهج متكامل بتكامل الإسلام.
أريد توضيحا.
نعم. يخاطب الفرد روحا وقلبا وعقلا وبدنا، فهو لا يخاطب الروح فقط ليجعل من الإنسان كائنا معزولا عن المجتمع والدنيا والواقع.
تمام.
ولا يخاطب الإنسان عقلا فقط ليجعل منه كائنا مغرورا مستعليا بعقله على كل شيء حتى يحكم العقل في النص القرآني والصحيح الثابت النبوي.
نعم.
ولا يخاطب الإنسان بدنا فقط ليجعل منه كائنا شهوانيا لا يعيش إلا من أجل شهواته وملذاته ورغباته ونزواته، وإنما هو منهج متكامل شامل يخاطب الروح، يخاطب العقل، يخاطب البدن، يجمع بين الدين والدنيا، بين البدن والروح، بين الدنيا والآخرة. وهذا ما يحتاج إليه الإنسان.
تمام.
لأنه لا يستطيع الإنسان أبدا أن يعيش بالجانب المادي فقط دون الجانب الروحي. ولذلك أنا كنت عاوز أقول في حلقة ماضية لكنني نسيت تقريبا، أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا وهو مشدود لإله يتوجه إليه، سواء كان هذا الإله إلها حقا أم إلها باطلا.
وإن لم يكن يعبد الله سبحانه وتعالى،
أيا كان الإله الذي يعبده، حتى ولو كان فأرا، حتى ولو كان بقرة.
ويحدث بالفعل. نعم.
حتى ولو كان بقرة
يعبدون،
حتى ولو كان نجما، حتى ولو كان شمسا، حتى ولو كان الهوى، حتى ولو كان نظاما أيديولوجيا، حتى ولو كان فكرا، حتى ولو كان نظاما اشتراكيا أو ماركسيا، لابد لأي إنسان على وجه الأرض من إله يتوجه إليه، أيا كان هذا الإله، سواء كان حقا أم باطلا.
تمام. منهم الطبيعيون يقولون جئنا بالمصادفة ومن الطبيعة وإلى الطبيعة نعود.
هي إلهه.
أحسنت. الطبيعة إله.
هي إله.
يعني لا يوجد مخلوق بشري يستطيع أن يحيا بدون إله
أبدا.
ده إله.
يعني قال ذلك حتى كثير من الفلاسفة والمفكرين من علماء الغرب،
المهندس الأعظم،
من علماء بعيدا عن علماء المسلمين.
صحيح.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هوى هوى في النفس.
ولهذا قالوا نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى.
أي نعم.
إلى الله زلفى.
أي نعم.
تمام. إذن منهج النبي توقيفي، منهج متكامل.
نعم.
يخاطب الروح والجسد.
نعم. منهج رحمة وحكمة وتواضع. وده هيحتاج إلى تفصيل سنقف عليه بإذن الله تبارك وتعالى. لكن من أجمل ما أود أن أقول أنه منهج يطرح ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي. منهج يطرح ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي.
هذه حكمة إذن.
دي حكمة.
حكمة.
بلا جهل ولا طيش ولا عجلة. منهج النبي عليه الصلاة والسلام منهج بينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال. ما الذي سيترتب على قول هذا؟ وما الذي سيترتب على فعل هذا؟ منهج ينظر إلى المصالح والمفاسد. مش تطلع في أي وقت تقول أي حاجة.
ويقول هذا شجاع وشيخ قوي تكلم وقال كذا وصدع بالحق.
الصدع بالحق أمر النبوي كما سنبين.
نعم. لك عند دراسة عاد. الموقف كما تفضلت الآن ليس في كل وقت يقال قل ما يش.
الله يفتح عليك. لكنني أود أن أقول بأن الحكمة هي الحق بل هي الدين.
تمام.
من الدين. يؤتي الحكمة من يشاء وما يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
تمام.
فالحكمة ليست مجرد.
كيف يكون الداعية حكيمة؟
هذا سنقف عنده في مقوم مستقل من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
تمام.
وسنقف على معاني الحكمة ومفردات الحكمة وكيف يطبق الداعية إلى الله عز وجل هذه المقومات وكيف يكون حكيما في الدعوة والبلاغ. الشاهد أنه منهج يا دكتور محمد ينتقي الكلمات والمفردات والألفاظ التي تتناسب مع المدعوين والمخاطبين.
بالمثال يتضح المقال.
لا يمكن أبدا أن يكون الداعية السائر على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن أن يفرق بين كلمات نخاطب بها أستاذ الجامعة أو الأطفال أو الشباب.
صحيح.
أو النساء.
نعم.
أو أهلنا في القرى. وإنما هو ينتقل الكلمة التي تتناسب مع المدعو
لكل مقام المقال
يعني. نعم. ولذلك يقول علي بن أبي طالب ودخل الكبير في الدعوة الآن يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله. حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله.
مرة ثانية.
حدثوا الناس
بما يعرفون
ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. لو حدثت الناس بما ينكرونه ولا تدركه عقولهم أنكروا عليك هذا
سليم.
وربما رد القول حتى ولو كان صحيحا ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم فتوقع الناس في حرج بل وفي فتنة. وهذا واقع نعيش فيه.
يحدث. نعم.
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله.
خير الدعاء محمد فتعلموا فهو النبي الأكرم.
حدثوا الناس
بما يعرفون
ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. دي ضوابط المنهج الدعوي.
وهذا في التعامل أم في الدعوة؟
هذا في الدعوة وفي التعامل
أيضا.
أن ننزل الناس منازلهم في التعامل في الدعوة. يعني ينبغي أن تدعو هذا كما تدعو هذا كما تدعو هذا كما تدعو هذا كما تدعو هذه. وإنما الداعي السائر على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يختار الكلمات التي تتناسب مع المقام. متى يقول هذا وكيف يقوله وكيف يقوله.
حتى وإن كانت عمية فيها بعض الإسفاف.
لا الإسفاف لا ليس من الدعوة في شيء
أساسا
أبدا.
حتى إذا قال الداعي هم لا يفهمون إلا هذه اللغة.
هذا سوء فهم منه هو. فأبلغ لغة في الدنيا هي لغة القرآن. من آبائنا وأهلنا لا يفهم لغة القرآن في الجملة؟
لا أحد. الكل يفهم. صحيح.
ولقد يسرنا القرآن للذكر
فهل من مدكر؟
لا
صحيح.
أنا صحيح قد يحتاج البعض إلى بعض المفردات والمعاني. جميل. لكنك لو قرأت أي صفحة من كتاب الله تبارك وتعالى على أي مسلم أو مسلمة سيستوعب منها فهما عاما يكفيه بفضل الله تبارك وتعالى. صحيح. أما التفصيل هذا نرجع فيه إلى أهل العلم من علمائنا الأجلاء.
نعم بارك الله فيك وأحسن الله عليك. الآن مثلا يعني كما تفضلت وأصلت فضلتك في صدر هذه الحلقة، بلغ العلم قمة من قممه السامقة، وبالتالي الدعاء الآن ربما يستخدمون كل هذه الوسائل لنشر الدعوة الإسلامية إلى الله عز وجل. هل كانت هنالك وسائل في المنهج النبوي قديما تتبع، أو كان تستغل وسائل البيئة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، في إن شاء الله سنقف مع حلقات كاملة بإذن الله عن وسائل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
تمام.
لكن دعنا باختصار شديد نعرج على أهم الوسائل المعاصرة التي نحتاج إليها الآن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى،
ويمكن أن يرتكز عليها الدعوة تؤتي ثمارها.
نعم، يعني من أعظم هذه الوسائل وسائل الإعلام الحديثة بكل أشكالها وألوانها.
تمام.
من الفضائيات، من الإنترنت، من وسائل التواصل الاجتماعي على هذه الشبكة.
كثير من الشيوخ ربما لا يجيدون هذه اللغة أو لغة العلوم والتقنية الآن،
حتى ولو وظف بعض شبابه وبعض طلابه وبعض أبنائه.
تمام.
المهم أن توظف هذه الوسيلة.
ممتاز.
لأنها صارت وسيلة موجودة تقريبا الآن في كل بيت.
صحيح.
إن لم تكن مع الوالد فهي مع والده.
صحيح صحيح.
صار ولدك الآن يحمل الهاتف المحمول.
نعم.
الذي يستطيع أن يخاطب به الدنيا كلها
سليم،
وأن يطلع فيه من خلاله على كل شيء يحدث في التو واللحظة. فيجب علينا ألا نهمل التعامل دعويا مع هذه الوسائل لنصل إلى الخلق، لنصل إلى الناس. كذلك أرجو أن أنبه في نقطة في غاية الأهمية.
تفضل.
وقد وقع فيها أيضا بعض الدعاة إلى الله عز وجل في هذه الأيام، ألا وهي قد ننشغل كثيرا بزخم الأضواء والإعلام ونتجاهل الدور الطاهر للمساجد.
صحيح.
فالمسجد هو المحضن التربوي الطاهر الأول.
ربما لأن وسائل الاتصال أو الميديا تدخل ملايين البيوت في وقت واحد، أما المسجد فزواره محدودون.
يبقى كل إمام في مسجده في حيه
سليم،
وينتقل هذا النور بفضل الله تبارك وتعالى إلى العامة، إلى أهل الأرض عن طريق الفضائيات أيضا. لكن أخشى أن نهمل المساجد من الدروس العلمية، من المحاضرات، من تواجد الأئمة وأهل العلم بين الناس.
ربما لا يستطيعون إلى ذلك سبيل صاحب الفضيلة.
قلنا قبل ذلك من تعذر عليه فهو معذور، من لم يستطع فهو معذور، والله تبارك وتعالى يعلم الصادق من الكاذب. لكن أنا أخاطب الآن شريحة كبيرة من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى من الأئمة. انظر إلى عدد المساجد في بلد كمصر مثلا.
نعم كثير،
عدد كبير جدا.
صح.
فلا يبغي على الإطلاق أن نتجاهل دور المسجد. يبقى المسجد المحضن التربوي الأول الطاهر الذي ربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجيل القرآني الفريد
في مسجد المدينة،
وهو أول عمل قام به المصطفى بعد الهجرة
صلى الله عليه وسلم.
إنها المدرسة الأولى التي قامت بدور كل الوزارات التي تراها الآن.
وهنالك مساجد تغلق صاحب الفضيلة.
قلت الذي يعذر له عذره، لكن من يسر الله عز وجل له مسجدا وهي كثيرة فضل الله تبارك وتعالى، فليتحرك لدين الله عز وجل، وليجعل من مسجده مدرسة إيمانية ربانية عظيمة، ليحفظ أبناء المسلمين كتاب الله، ليعلمهم سنة رسول الله، ليقرأ عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون المسجد أيضا مكانا للنشاط الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمساكين، لتكون بعض المساجد مكانا لعلاج المرضى ممن لا يقدرون على العلاج في المستشفيات الخاصة أو حتى العامة. المهم أن يعود دور المسجد مرة أخرى حتى لا ننشغل بزخم الإعلام وضغطه، ويتوه من بين أيدينا في هذا الزخم الإعلامي الهائل الدور الحقيقي لبيت الله تبارك وتعالى.
قد يقول قائل ربما مثلا ونتعلم من فضيلتكم إذا نترك العمل ونترك الحياة ونقبع في المساجد لتلقي الدروس من العلماء.
نحن لا نذهب إلى المساجد إلا في الصلوات الخمس في أوقات قليلة على مدار اليوم كله، بل ومن المسلمين بل وكثير منهم من يفرط ولا يذهب إلى المسجد أصلا إلا في يوم الجمعة.
صحيح.
لكن يعني أنا أدعو الجميع إلى أن يخصصوا لأنفسهم ولو يوما واحدا في الأسبوع ليجلس فيه بين يدي رجل من أهل العلم والفضل ليسمع عن الله وعن رسوله.
ويعني
إن كانت الدعوة الآن تمر بأزمة أو بمرحلة من مراحل التضييق فالأيام دول، لكن إن ضيق عليك هنا فهنالك في مكان آخر يتحرك الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. ذلك من أسباب الهزيمة النفسية التي قد تصيب البعض، أن ينظر الإنسان إلى واقع العمل الدعوي في مكان دون أن ينظر نظرة أوسع وأشمل للعمل الدعوي في الأمة كلها أو في الأرض كلها، فيصاب بحالة من الهزيمة النفسية، ولا أريد أن أقول بحالة من اليأس أو القلوب.
نعم، بارك الله فيك. ألم تنتهي الأمة الإسلامية بعد من الدعوة وتبدأ في بناء الدولة؟
لا بعد، وقد سمعت هذا فعلا. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله عز وجل إلى آخر نفس من أنفاس حياته وهو على فراش الموت؟
صلى الله عليه.
الدعوة لا وقت لها يا دكتور محمد.
نعم.
الدعوة لا منتهى لها
أبدا
أبدا يا أخي. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها، أليست هذه دعوة؟
بلى.
إلى العمل؟
بلى.
إلى آخر لحظة.
صحيح.
وهو على فراش الموت بأبي وأمي وروحي. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يحذر ما صنعوا.
تمام.
ألا لا تتخذ القبور مساجد وهو على فراش الموت.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فأنا أرجو أن ينتبه إخواني إلى أن الله عز وجل قال لنبيه: يا أيها النبي قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه، وقال له: أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك اليقين.
نعم.
فعبد ربه دعوة وبلاغا ونسكا حتى أتاه اليقين. والأمة مأمورة بحمل الراية والبلاغ عن الله وعن رسول الله حتى تلقى رسول الله على الحوض إن شاء الله تعالى،
بإذن الله تعالى. يعني مرحلة الدعوة لن تنتهي والمفروض ألا تنتهي أصلا
إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فأمة النبي أمة دعوة، وهي أمة مسؤولة عن أن تبلغ هذا النور وهذا الحق إلى أهل الأرض بحق. وأنا دعني أختم بهذه الكلمات، أقول: الحق معنا وقد يكون الباطل مع غيرنا، إلا أننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا، لم نحسن أن نشهد له شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نشهد له شهادة دعوية للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن
استغلال الأدوات
يشهد. نعم. لهذا الباطل على أرض الواقع.
نعم. وهم منظمون في
ويحسن أن يبلغه.
نعم صحيح.
وحينئذ ينزو الحق ويضعف كأنه مغلوب.
ترى أن دعاة الأمة الإسلامية لا يريدون استخدام الوسائل لنشر الدعوة؟
لا يريدون؟
لا يجيدون.
ولا يجيدون؟
لا يجيدون.
لا، ليس على الجملة. ليس على الجملة، لكن دعنا نقول إننا في حاجة إلى وقفة صادقة مع الذات ومع النفس، للنقد البناء، للوقوف على الأخطاء، وهذا لا عيب فيه ولا حرج، لنستفيد من أخطاء المرحلة الماضية ومن تجارب العلماء السابقين، لننطلق مرة أخرى من جديد لنبلغ عن الله وعن رسول الله بمنهج سيدنا رسول الله، لأنه المنهج الوحيد الذي يصبر أغوار النفس البشرية ويتغلغل إلى أعماقها. فلن نتمكن أبدا من أن نسمع الخلق عن الحق إلا من خلال هذا المنهج، لأننا لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى. ولن تستطيع أن تخاطب هذه النفس المركبة بهذا الشكل إلا بمنهج سيد الدعاء وأسوة الدعاء سيدنا رسول الله. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى هذا المنهج النبوي ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليك سيد الكريم. حفظك رب ورعاك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكركم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. شكرا لفضيلتك أستاذ على هذا اللقاء، ونلتقي غدا بإذن الله تبارك وتعالى مع أهداف المنهج النبوي في الدعوة إلى الله عز وجل. شكرا لفضيلتك على هذا اللقاء حتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلم، فهو المعلم والنبي الأكرم منهاجه.